صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير. عناوين النشرة: بغضب مكتوم بشري شيعت الضحيتين هيثم ومالك طوق، والراعي يحذر من استمرار تخاذل القضاء. التحقيقات مستمرة مع 22 موقوفا بينهم نائب رئيس بلدية بقع صفرين ومدير مستشفى بشري الحكومي أمام القضاء اليوم. تخوف من فراغ رئاسي طويل الأمد وتضارب في المعلومات حول عودة لودريا. حاكمية المركزي تقول لمنصور نهاية الجاري وتعيم تعاميم سلام الكثيرة تحت المجهر. مع تخطي الوافدين والمغادرين 36 ألف شخص يوميا سلسلة تدابير لتسهيل الحركة في مطار بيروت. مخيم جنين تحت نيران الجيش الإسرائيلي واستعدادات لاجتياحه في الساعات المقبلة. اعتراض مسيرات قرب موسكو وتعطل حركة الملاحة في مطاراتها. أهلا بكم. ما كان ينقص اللبناني الذي عول على تدخل جراحي فرنسي خماسي لتسهيل ولادة رئيس الجمهورية بعدما دخل الفراغ شهره التاسع سوى الأحداث الدموية والفوضى التي تعم المدن الفرنسية بعد مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل المرزوقي. أحداث فرنسا فرضت إعادة ترتيب الأولويات على ساكن الإليزي، فأخرت الملف اللبناني وجعلت من مهمة جان إيف لودريان حركة مكوكية بين بيروت وعواصم الخماسية وإيران من دون بركة في المدى المنظور، ويبقى للبناني أن يتعايش مع عقم الداخل وفشله في معالجة الأزمات ونجاحه في إيجادها وتعقيدها. وفيما شيعت بشري أمس الضحيتين هيثم ومالك طوق وسط حال من الغضب وضبط النفس، حذر البطريرك بشار الراعي من استمرار تخاذل القضاء في حين يواصل الجيش التحقيق مع الموقوفين لديه ومن بينهم نائب رئيس بلدية بقع صفرين. أما الشأن الآخر الذي يقض مضاجع اللبنانيين فهو مصير ودائعهم التي خسروا منها 10 مليارات في فترة زمنية قصيرة بحسب صندوق النقد الدولي، والخشية من ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار مع نهاية ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامي نهاية الشهر الجاري. وإذا كانت هموم اللبنانيين مقسمة بالتساوي على السياسة والأمن والمال، فهموم جنين في الضفة الغربية المحتلة تتعداها إلى الموت والدمار على يد الجيش الإسرائيلي. والبداية من محلياتنا.
بهدوء شيعت بشر أمس الضحيتين هيثم ومالك توق اللذين قضيا في حادثة القرن السوداء وسط حداد تام، حيث أقفلت المحال التجارية والمؤسسات السياحية أبوابها. أجراس الكنائس في بشر قرعت جميعها مع أجراس كنائس القضاء حزنا على الحادثة الأليمة، على وقع مشاركة واسعة في مراسم الوداع تعبيرا عن الرفض القاطع لما جرى واستنكارا للغدر بالشابين وتضامنا مع أهالي بشر في حزنهم ووجعهم. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي ترأس مراسم الجنازة دعا في عظته إلى ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة، وقال: نؤمن بالدولة ونعرف حدودنا ونعرف القاتل، وهذه ليست مجرد حادثة.
القضية مزمنة والقضاء تأخر، لكننا لا نريد أن نصنع العدالة بأيدينا. نحن نؤمن بالدولة، نحن نؤمن بالقضاء، نطالب بالكشف عن الفاعل أو الفاعلين أو المتورطين والاقتصاص منهم كائنا من كانوا.
وفيما تتواصل الاتصالات والدعوات إلى التهدئة، تتابع مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها مع 22 موقوفا لديها بمن فيهم نائب رئيس بلدية بقع صفرين. تزامنا تواصل وحدات الجيش القيام بمهام حفظ الأمن في القرن السوداء، حيث تنفذ مروحيات الجيش طلعات جوية في المنطقة تشمل الجبال لرصد أي تحركات مشبوهة.
رابطة التوق قالت في بيان: بشر لم ولن تكون مكسر عصا، وإلى متى سنظل ندفع الغالي. وقبيل مراسم الجنازة أكدت النائبة ستريدا جعجع أن حقنا لا يموت ودم الشباب لا يذهب هدرا، مؤكدة أيضا الحرص على تطبيق القانون والتمسك بالسلم الأهلي.
نحن متمسكين بالسلم الأهلي، نحن حريصين على القانون، بيهمنا نعرف الحقيقة، بيهمنا أنهم يتسلموا بأسرع وقت المجرمين اللي قتلوا شبابنا. بدي أعمل نداء للأجهزة الأمنية وطالبهم بأسرع وقت ممكن، بيهمنا نعرف مين قتل الشابين هيثم ومالك طوق. بالنسبة لموقفين بشري، اتصلت بقائد الجيش وتمنيت عليه أنه ما يتأخروا، قال لي أنا بحاجة بعد لقلون بعدك، ما حدا عم بيقرب صوبهم. اللي فهمته أنه في بعض الموقفين، في نائب رئيس بلدية قاع صفرين موقوف، اللي عرفته أنه في بعض الموقفين كمان من اللي كانوا موجودين فوق على الأرض بالضنية، ودم الشباب ما رح يروح هادر، وأنا بوعد أهلي ببشري مقيمين ومغتربين أنه نحن حقنا ما بيموت.
النائب ويليام طوق قال من جهته: دعوتنا لضبط النفس لا تعني أبدا التساهل، وقرارنا واضح، فلن نرضى بأقل من توقيف من غدر بشهدائنا وحرض على هذه الجريمة.
اتحاد بلديات الضنية الذي أسف للحادث المأساوي قال: يجب أن نعتبر أن ما يسمى بحدود جغرافية بين المنطقتين هو من اختصاص المراجع المولجة والقضاء المختص، ولن ندخل في سجلات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفتن.
وعلى المسار القضائي، يمثل المدير الطبي لمستشفى بشري الحكومية الدكتور إبراهيم المقدسي أمام القضاء اليوم باستدعاء من قبل قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي تتولى التحقيق في حادثة القرن السوداء، وذلك على خلفية التصريح الذي أدلى به أمس عن إصابات الضحيتين، والذي من شأنه أن يضلل التحقيق وأن يعتبر خرقا لسريته. هذا وتتخوف أوساط مطلعة عبر نداء الوطن من خطورة أن تذهب الأمور إلى مكان آخر إن لم يتم في خلال الساعات 48 المقبلة أو في الأيام القليلة المقبلة توقيف القتلة. وتنبه مصادر دار الفتوى من خلال نداء الوطن إلى ما يحاك لمنطقتي بشري والضنية، ففي نظر الدار بشري والضنية في المنزلة نفسها، وشهداء بشري هم شهداء الضنية وكل لبنان، ومن يحاول افتعال فتنة مارونية سنية سيفشل لأن وعي القيادات أكبر من مخططي الفتن.
موضوع النزاع على القرنة السوداء مع بلدة بشري حضر على طاولة السرايا في لقاء جمع الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئيس بلدية بعا صفرين بلال زود بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. بعد اللقاء قال زود: نعزي بالشهيدين اللذين سقطا، وقد أعلنت يوم حداد عن روحيهما، فليرحمهما الله ويصبر أهاليهما. حادثة القرن السوداء حضرت أيضا في اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الشمال، حيث تم طرح اقتراحات عدة لحل النزاعات القائمة بين الطرفين في بشري والضنية بأعصفرين بشكل نهائي، منها إحالة اقتراح قانون إنشاء محمية طبيعية في منطقة القرن السوداء ومحيطها المتنازع عليها إلى مجلس الوزراء بعد تحديد مكانها من قبل القاضي العقاري المختص، والطلب من وزارة الطاقة والمياه إنشاء برك للمياه في المناطق غير المتنازع عليها من الجهتين. كما طالب المجتمعون وزارة العدل بالإسراع بالبت في النزاع القضائي حول ملكية الأراضي والإحالة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتبار منطقة القرن السوداء ومحيطها منطقة تدريب عسكرية.
وعلمت صوت كل لبنان أن رئيس بلدية بقاع صفرين المحامي بلال زود لم يشارك في اجتماع مجلس الأمن الفرعي تعبيرا عن رفضه لأن تكون القرنة السوداء منطقة عسكرية، وللتأكيد على أنها تابعة لبلدة بقاع صفرين في الماضي والحاضر والمستقبل.
رئاسيا لا جديد بانتظار ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من أفكار في زيارته الثانية إلى بيروت، التي تترقب أيضا الاجتماعات التي تعقد في الخارج والتواصل بين الدول المعنية بالملف اللبناني وتحديدا اللجنة الخماسية التي تبحث في الملف الرئاسي اللبناني.
وبعد تقييم نتائج الجولة الأولى للودريان في بيروت، تعمل باريس على خطين: الأول باتجاه دول الخماسية من خلال ضرورة ضم إيران إلى المحادثات المتصلة بالملف اللبناني، والثاني إجراء حوار لبناني لبناني برعاية فرنسا أو اللجنة الخماسية، انطلاقا من إجابات حصل عليها لودريان من القيادات اللبنانية تجعله قادرا على إعداد مشروع جدول أعمال يرسله إلى الطرف الرئيسي المعني في بيروت لمناقشته معها في زيارته الثانية، على أن يكون الحوار على مستوى الصف الأول. لكن مصادر فرنسية أوضحت للجمهورية أن الأحداث الأمنية في فرنسا ستفرض تعديلا في أجندة الأولويات الفرنسية، ولم تؤكد عودة لودريان إلى بيروت في المدى المنظور.
أما الديار فتجزم من خلال مصدر دبلوماسي فرنسي بعودة لودريان في الموعد المحدد مع عدم تبلور صيغة الحل، لذا من المرجح ألا يسوق أيضا لمقترح صفقة السلة الذي لم يتخلى عنه الفرنسيون بعد، إنما سيحمل معه استعدادا من قبل الرئاسة الفرنسية لحوار داخلي، لرعاية حوار داخلي غير محدد في الشكل، ويترك للبنانيين الاتفاق على صيغته. أما المضمون فيختصر بملف الرئاسة والحكومة والإصلاحات من دون مقاربة أي تعديل للنظام السياسي القائم.
وانطلاقا من خشية أن يكون لبنان كبشة محرقة أو جائزة طردية للبعض، تنقل الديار عن زوار البطريرك بشار الراعي قوله في مجالسه الخاصة إن لبنان المنهار يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة مهمته توفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني. وتقول مصادر مسيحية إن تلك الهواجس دفعت الفاتيكان للتدخل مع باريس لتقديم الدعم المعنوي أقله للمسيحيين والعمل من جديد على المحافظة على الصيغة اللبنانية القائمة على التعايش المسيحي الإسلامي كمثال يحتذى به. لذا يعمل الكرسي الرسولي حاليا على تصويب العلاقات المسيحية الفرنسية وإعادتها إلى سابق عهدها.
حتى الساعة يبدو الأفق الداخلي مسدودا على أي تلاق بين القوى السياسية، فالمعارضة وبعض التغييريين والمستقلين متمسكون بترشيح جهاد أزعور في مقابل عدم تراجع أمل وحزب الله عن دعم سليمان فرنجي، فيما يبحث التيار الوطني الحر عن بروفايل يتقاطع مع برنامجه الرئاسي من دون العثور عليه حتى اللحظة، بينما يدعو التقدمي الاشتراكي إلى حوار يخرج باختيار شخصية لا تشكل استفزازا لأي طرف داخلي.
وعلى الرغم من تخوف مرجع مسؤول عبر الجمهورية من انزلاق الوضع نحو المجهول وقوله إنه يخشى، وللمرة الأولى على الطائف، يؤكد مرجع أمني أن الوضع تحت السيطرة على الرغم من المخاطر المتنامية والمتمثلة بالنزوح السوري والمخيمات والخشية من تنشيط العناصر الإرهابية مجددا وعصابات المخدرات وتفلت السلاح الذي يؤدي إلى توترات طائفية في العديد من المناطق. وربط المرجع الأمني الوضع بالملف السياسي بشكل عام.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جدد دعوته للحوار والتفاهم من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، معتبرا أن ذلك هو المعبر المتاح وطنيا ودستوريا في ظل عدم إمكانية أي فريق أن يؤمن وصول مرشحه بمعزل عن تعاون الفريق الآخر. وقال رعد: عندما ندعو الجانب الآخر للحوار إنما ندعوه بموجب دستوري فضلا عن الموجب الوطني والأخلاقي، في حين نواجه بالطعن في النوايا وتحميل دعوتنا ما لا تحمله، وذلك تضليلا للرأي العام وافتراء علينا. وسأل: من لا يريد الحوار ماذا يريد؟ إنه لا يريد رئيسا، بل يريد فراغا يطول واستقواء بأجنبي يتوهم أن يدعم تعنته.
في الموازاة يواصل وفد من نواب المعارضة يضم كلا من فؤاد مخزومي، الياس حنكش، غسان حصباني، أديب عبد المسيح، راجي السعد، بلال الحشيمي ووضاح الصادق اجتماعاته في برلين. النائب حصباني أشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى محاولة شرح موقف نواب المعارضة ومن يمثلون مما يحصل في لبنان، إضافة إلى شرح الموقف من مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
رئاسيات 2023. في إطار زيارة لندن، التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، وجرى البحث بشكل أساس في ملف النزوح السوري وضرورة تنفيذ العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في مقابل السياسة الأوروبية القائمة على دمجهم في المجتمع اللبناني ومخاطر ذلك على وجود لبنان وعلى أمن واستقرار أوروبا. موضوع النازحين السوريين حضر أيضا في لقاء باسيل ورئيس لجنة الصداقة مع لبنان في البرلمان البريطاني جون هايز.
حكوميا، تحدثت معلومات عن أن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء نيته تحديد جلسة قريبة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بعدما أفيد بأن مسودة الموازنة كانت مدار بحث في السراي في الفترة الماضية. في الموازاة، شدد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان على ضرورة أن تأتي الموازنات والحسابات المالية في موعدها خالية من فرسان الموازنة والمخالفات القانونية التي كانت تتضمنها.
مع ارتفاع عدد الواصلين إلى مطار رفيق الحريري الدولي ومغادريه إلى نحو 36 ألف راكب يوميا كمعدل وسطي، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لتخفيف وطأة المشكلات التي يعاني منها المسافرون والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرة. بحسب ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد اجتماع ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بحضور المعنيين بشؤون المطار،
تم اتخاذ قرار من قبل الأمن العام بفرز 12 عنصر، فقط دور 12 عنصر هو الإرشاد والتوجيه قبل تشيك على الباسبورات. الأمر الثاني، الأمن العام سوف يقوم بصيانة مستلزمات التقنية والكمبيوترات بالكنترولات. في مشاكل عندنا بعدد الكراجات وهذا تم البحث فيه لحتى نزيد عديد الكراجات. موضوع الجمارك حيكون فيه كمان مسربين بالوصول لحتى نخفف الضغط على الجمارك. تكييف المطار مثل ما بتعرفوا هذه السنة مش مثل السنة الماضية لأنه أخذنا إجراءات احترازية بالنسبة للمكيف.
وفي السرايا الحكومية أيضا، بحث الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والبلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو.
بعد جولة لقاءات في العاصمة الأمريكية شملت مسؤولين في وزارة الخزانة ومكتب مكافحة تبييض الأموال وآخرين معنيين بملف القطاع المصرفي في لبنان، عاد نائب حاكم البنك المركزي وسيم منصوري إلى بيروت ليتسلم مهام الحاكم نهاية الشهر الجاري، فيما يترقب الجميع كيفية تعاطيه مع سلة التعاميم التي أصدرها الحاكم الحالي رياض سلامي، لا سيما منها منصة صيرفة والسحوبات.
ماليا أيضا، وبعد عدم تجديد التعميم المتصل بسحب 400 دولار بالليرة شهريا على سعر 15,000، ولدى مراجعة الدوائر المختصة في البنك المركزي جرى إبلاغ مديري البنوك بأن التجديد سيصدر اليوم على أبعد تقدير، من المرجح يتضمن تعديلات حسابية وتنفيذية توجب التريث في صرف المبالغ المستحقة وإعلام المراجعين بوقائع التأخير التقني البحت، بينما سرت معلومات مسبقة بأن التطبيقات المحدثة للتعميم ستفضي إلى صرف 300 دولار نقدي شهريا وحجب الحصة المقررة بالليرة.
هل الدعوات إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية كافية في جريمة قتل الشابين هيثم ومالك طوق؟ نسأل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، صباح الخير.
صباح النور.
حتى الساعة تحلى أبناء بشري بالحكمة والصبر قطعا لدابر الفتنة، هل تتوقعون أن يصل الجيش إلى القتلة والقضاء إلى محاكمتهم بعدالة؟
الإشكال الكبير هو هل سيتمكنون من معرفة القتلة على الأقل أو القاتل أو أيا كان. لا شك بأن أهل بشري تحلوا بالحكمة، تحلوا بضبط النفس، وأيضا كان هناك بالمقابل موقف مشرف من أبناء بقعة صفرين بالنسبة لقضية يعني المشاركة في الحداد والعزاء. لكن قضية لا تحل فقط بهذه الطريقة، هناك واجب أولا على كشف القتلة، وهذا يعني القوى الأمنية، الدولة والقضاء. ونحن نعلم بأن وضع الدولة والقوى الأمنية والقضاء في خبر كان في هذه اللحظة، ولكن على الأقل بهذه القضية يجب أن تتحرك بشكل جدي. هناك المسألة المزمنة التي لم تحل، وهي أيضا واجب الدولة، وهي مسألة الترسيم العقاري.
نعم. عند هذه النقطة هناك بعض المعلومات يقول بأن الجيش لم يتلقى أي أمر تنفيذي من جانب الحكومة لترسيم الحدود بين المنطقتين.
نعم، هذا صحيح، وهذا واجب الدولة وليس واجب الجيش. الجيش هو أداة تنفيذية للردع والقمع وأيضا للقيام بأعمال معينة، أما القرار الإداري والسياسي فهو بيد الدولة. وهذا الأمر يعني يتخطى مسألة هذه الحكومة وما قبلها، هذا التركيبة الفاشلة للإدارية التي لم تتخذ قرارا حكيما على مدى عقود هي المشكلة الحقيقية بالنسبة للبلد.
لننتقل إلى الشق السياسي، هل تتوقعون إيجابيات من مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؟
الواقع إن نظرنا بشكل موضوعي إلى ما حدث في اللقاءات الأخيرة مع لودريان والمواقف المعلنة لكل أطراف في لبنان، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي والوضع الدولي، لا يجب أن نتوقع الكثير حتى الآن. لن يكون هناك معجزات، والطروحات الأكثر يعني حماسة في هذه الأيام تتحدث عن الانبساط، لا أحد يتحدث عن حلول تبقي لبنان كما هو أو على الأقل من الناحية الجغرافية.
النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، شكرا جزيلا لك. أعلن مصرف لبنان انخفاض سعر صيرفة أمس، وقال في بيان بلغ حجم التداول على منصة صيرفة 150 مليون دولار أمريكي بمعدل 85500 ليرة لبنانية. على صعيد آخر، أفادت معلومات بأن وزارة المالية ستحول اليوم رواتب موظفي القطاع العام كافة مع الزيادات المنصوص عليها تبعا لعدد أيام العمل التي نفذها كل موظف في خلال شهر حزيران الماضي. أفيد بأنه تم أمس الانتهاء من تحضير جداول الرواتب بشكل كامل على أن يتم صرفه على أساس صيرفة الجديد البالغ 85500 ليرة لبنانية.
الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور مارون خاطر استبعد استعادة الودائع والقدرة على تشكيل 72 مليار دولار التي تشكل الفجوة في حسابات مصرف لبنان. وفي حديث إلى إذاعتنا، تناول خاطر ملف البنك المركزي وتسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية لدى انتهاء ولاية رياض سلامي نهاية الجاري.
إذا كان هناك تسلم وتسليم سلس في نهاية الشهر وهادئ كما هو متوقع، ستستمر صيرفة وسيستمر الاستقرار المصطنع الذي يرسيه مصرف لبنان منذ شهور. وإذا لم يتم ذلك طبعا سيؤدي أي تدخل للشياطين السياسي في هذا الحدث إلى اضطراب على سعر الصرف وإلى ارتفاع سعر الصرف، وهالشيء لا يقرره الاقتصاد وإنما تقرره السياسي للأسف.
هل سنشهد انتكاسة جديدة للليرة مع انتهاء موسم السياحة؟
استقرار الليرة لا يعود فقط إلى السياحة، وإنما يعود إلى ضخ الدولارات عبر صيرفة وإلى استمرار الاستقرار لأسابيع عديدة مما حسن مزاج السوق، بالإضافة إلى تدوير العملة الذي يقوم به مصرف لبنان. منضيف عليهم كل الموسم السياحي المزدهر طبعا، وإنما هو موسم سياحي ظرفي، وبالتالي قد يساهم في تخفيف الضغط عن السوق وإنما لا يؤدي إلى حل.
أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي تحدث عن خسارة المودعين نحو 10 مليارات دولار في فترة زمنية قصيرة، وعن تراجع احتياطي المركزي بشكل كبير. هل هذا يعني أن على اللبناني أن يودع ودائعه بشكل نهائي؟
في البداية التقرير تكلم عن 10 مليارات دولار منذ بداية 2020 دون أن يأتي على تعليل هذا الرقم، وإنما الرقمين يلي لازم نشير لهم هن 22 مليار دولار بسبب الدعم وال15 مليار دولار بسبب دفع القروض على بالدولار وبالليرة اللبنانية. لا أعرف كيف تم احتساب 10 مليارات، وإنما أنا بالنسبة لي لن أغير رأيي. السلطة التي بددت ودائع الناس لا يمكن أن تكون نفسها هي التي ستجمع هذه الودائع وتعيدها. أنا كمودع لا أتوخى خيرا، وأنا أقول أن ودائع الناس ذهبت إلى غير عودة على الرغم من كل ما يقول السياسيين في السياسة. كيف للبنان أن يجمع اليوم 72 مليار دولار أو 73 مليار دولار وهي الفجوة المالية ويعيدها؟ إذا كان تقرير صندوق النقد الدولي نفسه بيقول أنه لا يمكن إعادة هذه الأموال عبر الاستعانة بأموال الدولة، وإذا كان لبنان يذهب إلى حل طبعا ما عنده غير هالحل عبر صندوق النقد الدولي.
في الأمن جنوبا، أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان إلى أن الحكومة اللبنانية وهي غائبة في سباتها بحثا عن صلاحيات هنا وهناك، يبدو أنها لم تتنبه لحقيقة أن العدو الإسرائيلي قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة من دون حسيب أو رقيب. وأضافت إذا كانت اهتمامات الحكومة كبيرة طبعا بالملفات المحلية من التربية والصحة والاتصالات التي تتولاها ببراعة وحرفية، فهل لها أن تمنح بعضا من وقت للحدود الجنوبية وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع وضع أراض لبنانية تحت احتلال تم تنفيذه تحت أعين الجميع؟
وفي السياق، قالت نائبة مدير مكتب اليونيفل الإعلامي: إننا نتحقق من التقارير التي أفادت بنقل خيمة شمال الخط الأزرق، وأشارت إلى أن أي وجود أو نشاط غير مصرح به بالقرب من هذا الخط يشكل مصدر قلق ويمكن أن يزيد التوتر وسوء الفهم. دخل العدوان الإسرائيلي على جنين يومه الثاني، وسمع دوي انفجارات قوية في خلال ساعات الليل في أنحاء المخيم الذي دخلته الآليات العسكرية وأغلقت مداخله، ويتركز العدوان الإسرائيلي في حارة الدمج شرقي المخيم. ومع انتشار نحو 1000 جندي إسرائيلي من سلاح النخبة بمحيط جنين، كشف مصدر عسكري إسرائيلي ليدعوت أحرونوت أن المرحلة الثانية من اقتحام جنين ستبدأ في خلال ساعات. في غضون ذلك، تواصل الطائرات الإسرائيلية التحليق في سماء المخيم، وقد انتشرت صور لاستهداف الجيش الإسرائيلي لعائلات فلسطينية في أثناء محاولة الخروج من جنين. وفيما تدور اشتباكات بين القوات المهاجمة والفلسطينيين عند تخوم المخيم، استهدفت عبوة ناسفة جرافة عسكرية إسرائيلية، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء نحو 3000 شخص من مخيم جنين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل 9 أشخاص وجرح نحو 100 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة من جراء العدوان الإسرائيلي على جنين.
وأمام العدوان الإسرائيلي المتمادي، دعت الخارجية الفلسطينية لتدخل دولي لوقف تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع العدوان على جنين في خانة اجتثاث الإرهاب، وقال: لقد تحولت جنين إلى أكبر ملاذ للإرهابيين، لذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى أعشاشهم واعتقل مطلوبين ودمر مقار واستولى على أسلحة. وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش وجهاز الشباك يواصلان قمع المنظمات الإرهابية وتدمير بنيتها التحتية في جنين. وفيما أبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ حيال ما يجري في جنين، دعت الخارجية الأمريكية إسرائيل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، وقالت إن أحداث الضفة تؤكد ضرورة عمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا.
أفادت وكالة تاس الروسية بإسقاط طائرة مسيرة قرب الكرملين، فيما تحدثت وكالة رويترز عن اعتراض مسيرات عدة قرب موسكو، وأشارت إلى تحويل الرحلات الجوية من مطار موسكو إلى مطارات أخرى، كما أوقفت حركة الملاحة نهائيا في مطار فانكوفو في العاصمة الروسية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تمتلك عددا كافيا من أنظمة الدفاع الجوي لحماية أراضيها وإسقاط جميع الأهداف الروسية، وقال: سأفعل كل ما هو بوسعي لجعل دفاعنا الجوي أقوى.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، وتبقى مرتفعة نسبيا في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.
ختاما تذكير بالعناوين. بغضب مكتوم بشري شيعت الضحيتين هيثم ومالك طوق، والراعي يحذر من استمرار تخاذل القضاء. التحقيقات مستمرة مع 22 موقوفا بينهم نائب رئيس بلدية بقع صفرين ومدير مستشفى بشري الحكومي أمام القضاء اليوم. تخوف من فراغ رئاسي طويل الأمد وتضارب في المعلومات حول عودة لودريا. حاكمية المركزي تقول لمنصور نهاية الجاري، وتعاميم سلام الكثير تحت المجهر. مع تخطي الوافدين والمغادرين 36 ألف شخص يوميا، سلسلة تدابير لتسهيل الحركة في مطار بيروت. مخيم جنين تحت نيران الجيش الإسرائيلي، واستعدادات لاجتياحه في الساعات المقبلة. اعتراض مسيرات قرب موسكو وتعطل حركة الملاحة في مطاراتها.
ختم نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.